بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله وعافاه: طالب العلم يصدع بالحق والسنة. ما معنى يصدع؟ يجهر، يقول الحق. في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله من سير أعلام النبلاء قال الذهبي رحمه الله: والصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا أي بإخلاص وقوة فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله. الصدع بالحق يحتاج إلى قوة وإخلاص، والمراد بالقوة قوة الإيمان وليس قوة الكثرة، فإن الذي يكون له قوة بالكثرة والأتباع هذا سيقول الكلمة التي يعتقدها ولا يكون أمامه معارض، لكن حينما يكون صاحب الحق في ضعف في النصرة وقلة أعوان وقائلين بالحق فإنه يحتاج إلى قوة وإخلاص، قوة إيمان وتوكل وثقة بالله عز وجل وإخلاص الله تعالى. وهكذا هو شأن الأنبياء، بعثوا في أقوامهم وأقوامهم على خلاف ما هم عليه، الواحد منهم يبعث إلى أمة ويصدع بالحق ويجهر به، ويجعل الله له من أراد من خلقه ممن يتبعه على ذلك ويؤمن به، لأن الباطل إذا ترك يستفحل شره على الناس، وإذا وجد الحق فإن صاحب الباطل تضعف شبهه، تنقطع حجته. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. انظر إلى الإمام أحمد رحمه الله، وقف أمام دولة وخلافة عظيمة، الخليفة والقضاة فقهاء الدولة كلهم قالوا بقول بذلك القول، وهو القول بخلق القرآن، وهو قول باطل. والإمام أحمد ممن جهر وصدع بالحق وثبت وأن القرآن كلام الله، ومن العلماء من تأول ومنهم من سكت ومنهم من، فجعل الله لموقف الإمام أحمد أثرا عظيما في الأمة، وهو واحد وهو الجماعة. قال: وأيضا يحتاج الصدع بالحق وقول بالحق أن يكون الإنسان على علم، أن يكون الإنسان على علم، فربما يكون الإنسان في مجتمع يكثر فيه الجهل والمخالفات، فإذا تكلم وأنكر لابد أن يكون عنده علم وإلمام بالمسألة التي يتكلم بها وينكر على من خالفها، حتى لا يأتي أهل الباطل فيشغبون يشنعون عليه. وأيضا يكون الأصل في الصدع بالحق هو الرفق، ليس معنى كلمة الصدع بالحق أنه يكون عنيفا جافيا غليظا، لا، فالله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والشدة في موضعها حكمة، والرفق والرحمة في موضعه من الحكمة والتوفيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مواقف يتلطف بالجاهل وقد فعل أمرا منكرا عظيما. الرجل يبول في المسجد، بال في المسجد، هذا منكر. الصحابة ما صبروا، قاموا يريدون أن يمنعوه، أن من النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوه دعوه، لأنه إذا قطع بوله تضرر ولم يبقى البول فقط في موضعه بل يزيد في أماكن أخرى من المسجد. قال: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا بوله. فلما قضى بوله أمر بذنوب مما وفريق عليه، ثم قال: لو إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر. انظر كيف يتلطف معه. وهكذا معاذ بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة قال: والله ما كهرني ولا نهرني، ولكن في بعض المواضع يغلظ النبي عليه الصلاة والسلام على من يكون عنده معرفة واطلاع من أصحابه مع محبته له. قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال لمعاذ: فتان أنت يا معاذ، مع قولي له إني لأحبك. فكل شيء في موضعه. وقال الله عز وجل في إقامة الحد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فكل شيء يحتاج إلى ما يناسبه. قال فائدة في أثر النصيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين. يعني أحيانا قد تنصح تأتي بالكلمة الهادئة واللينة ولا تنفع، وربما تخشن القول والنصيحة وتكون نافعة، تكون نافعة، وهذا يحتاج إلى فقه وفهم لحال المنصوح، لحال المنصوح. وانظر إلى هذا التشبيه من شيخ الإسلام: اليد للأخرى، إذا غسلت يدك واحدة، لو أنك في يدك شيء من الأوساخ أو حتى ولو كان بقايا طعام وذهبت تغسل اليد وحدها بدون أن تستعين بالأخرى لتنظيفها، يبقى فيها ما فيها، فالأخرى تنظفها، حتى وربما بعض ما يبقى في اليد ويعلق عليه لا يذهب إلا بشدة من اليد الأخرى. فهذا مثل يضربه شيخ الإسلام أن بعض الناس ربما قد يحتاج إلى إغلاظ في النصيحة. وانظر إلى عبد الله بن المبارك لما علم عن إبراهيم أنه دخل القضاء وولي القضاء بن علية، دخل القضاء وكان ممن ينفق عليهم عبد الله بن المبارك، هو نحو 5 من العلماء ينفق عليهم، يقول: لولا 5 ما اتجرت، ومنهم ابن علية. فقال لما ولي القضاء أبياتا، قال: لو احتلت للدنيا، قال أبى هذا الرجل لأنه قشر له العصا، وأتى بتلك الأبيات: احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. يعني معناها أنك أنت الآن تدخل في باب القضاء وأنت تعلم كم رويت أحاديث فيه، أين روايتك فيما مضى علي بن عون وابن سيرين، أين روايتك في سردها في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فترك القضاء بعد النصيحة. وأبو قلابة لما قيل تولى القضاء قال: ما عسى السابح أن يسبح، لو وضعت سابحا في وسط البحر بعيدا عن الشاطئ، قل ما عسى السابح أن يسبح، إن سيخرج متى سيخرج؟ من ولي القضاء ذبح بغير سكين. الشاهد منه أن التخشين بالنصيحة قد يحتاج الإنسان إليه. فرح طالب العلم بالردود العلمية، بالردود العلمية، والردود العلمية تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى تحرير وعلم، تحتاج إلى مشاورة لأهل العلم، لأن الإنسان إذا لم يخلص في رده هذه عبادة، والعبادة لا بد لها من إخلاص، وإلا تكون وبالا على صاحبه ويخذل، لا يكون الدافع له في الردود هو الانتصار للنفس، بل يكون الدافع له هو انتصار للحق، محبة ظهور الحق سواء ظهر عن طريقه هو أو عن طريق غيره. فالردود العلمية هذا من نهج سلفنا، وكثير من أهل الباطل وأهل البدع والمتميعين الذين يميلون إلى أهل البدع يكرهون الردود ويقولون أنتم مشغولون بالردود، ما عندكم إلا الردود، وهذا كذب. أهل السنة عندهم علم وعندهم ردود، والردود ينفع الله بها، وانظر إلى كتب السلف كم فيها من الردود، كتب ردود وكم فيها من الفوائد العلمية والتحريرات للمسائل. فلو سكت أهل الحق عن الباطل وأهل الباطل لظن الناس أن الباطل حق، فيحصل لبس على الناس، فلا بد من الردود، ولكن كما قال الردود العلمية، الردود العلمية. قال: كتب الردود العلمية فيها نصر للحق ونصر للسنة ودمغ للباطل وأهله. قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لما اجتمع فرعون مع قومه قال لهم موسى كلمة أثرت فيهم وتنازعوا: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمرا بينهم. قوة الحق لا أثر. والقراءة في كتب الردود تزيد العبد ثباتا على الحق والسنة وطريق السلف. لما خرجت بعض كتب الردود لشيخ الإسلام فرح بذلك وقال: وخروج الكتب كان من أعظم النعم، فإني كنت حريصا على خروج شيء منها، فمن كان قصده الحق هداه الله، من كان قصده الباطل قامت عليه حجة الله واستحق أن يذله الله ويخزيه. انتهى من مجموع الفتاوى. قالوا في ترجمة عبد الغني بن سعيد من السير قال عبد الغني: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل بعث إلي يشكرني ويدعو لي، فعلمت أنه رجل عاقل. يعني هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، أنه إذا نصح لا يكابر بل يقبل الحق ويزداد بذلك رفعة، ولا يحصل له نقص، لا بل يكون بسبب ذلك له رفعة. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، والتواضع أن يقبل إنسان الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإذا نصح الإنسان وتعالى ربما كابر وأصر على خطئه، وربما أدى به الأمر إلى أن يترك الحق وأهله ويذهب مع خصوم أهل الحق. لماذا؟ بسبب مكابرته وعدم تواضعه، نسأل الله العافية والسلامة. قال: بعث إلي يشكرني ويدعو لي، هذا قليل من يستطيعه. الأصل في الناس كما قال الله تعالى: ولكن لا تحبون الناصحين، لكن الذي يحب الناصح قليل، هذا يبعث له ويشكره ويدعو له: جزاك الله خيرا، أبنت لنا شيئا كنا أخطأنا فيه، لئلا يتبعه الناس في هذا الخطأ. قال: فعلمت أنه رجل عاقل، هذا يدل على العقل ويدل على الدين، أن الإنسان ما يصر على الخطأ. ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. إذن أخذنا جملة آثار الأول في أن طالب العلم يصدع بالحق، وليس معنى هذا أن طالب العلم يأتي بما لم يأتي به غيره، من حيث أنه يأتي بشيء يتفرد به، بل لابد أن يراجع أهل العلم وينقل كلام أهل العلم إلى غير ذلك، فربما فهم بعض الناس فهما خاطئا في بعض المسائل وتفرد بها وكان سببا في الخلاف أو النزاع. ولهذا أمر الله عز وجل في الأمور النازلة بالرجوع فيها إلى أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وردود طالب العلم بتزكية أهل العلم هذا رفع لشأنها وإكرام لطالب العلم وتوثيق لكلامه. وأخذنا أيضا أن النصيحة قد يحتاج الإنسان فيها إلى شيء من التخشين، وهذا بحسبه. والدين قد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أهمية النصيحة: الدين النصيحة. هذا يدل على أهمية النصيحة، فقوله الدين النصيحة جعل الدين كله في النصيحة يدل على ماذا؟ على أهمية النصيحة. كالحج عرفة، الحج عرفة، معلوم أن الحج له أركان أخرى، لكن هذا تعظيم لهذا الركن، وهذا أيضا تعظيم لهذه المسألة وهي النصيحة. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. وهكذا أخذنا بعض الآثار في فرح طالب العلم بالردود العلمية. الردود العلمية تقوي جانب الحق، ويخاف منها صاحب الباطل ولا يفرح بنشرها. والردود العلمية كما سمعت تحتاج إلى إخلاص، ولا يصاحب نية الإنسان فيها الانتصار للنفس، بل محبة ظهور الحق ونصرة الحق. إلى هنا، سبحانه.